إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من حالات إرث الجد مع الإخوة عند عدم أصحاب الفروض، وهذا عند من يقول بتوريثهم طبعا، وإلا فهذا القول مرجوح على القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد فصلنا القول في ذلك في الدرس الماضي. واليوم إن شاء الله تعالى لنا وقفة في طريق قسم الجد مع الإخوة في حال إذا كان معهم صاحب فرض أو جملة من أصحاب الفروض، وله ثلاث حالات. وتذكرون أن ذكرنا حالتان عند عدم صاحب الفرض، وهما إما المقاسمة أو ثلث المال، والآن مع صاحب الفرض أو أصحاب الفروض ثلاث أحوال، فصار مجموع الكل خمس أحوال كما قال الناظم رحمه الله خمسة بالعدة. ذكر هذه الثلاث حالات هنا باختصار فقال رحمه الله: وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، أو سدس المال. وأصحاب الفروض الذين يمكن اجتماعهم مع الجد والإخوة في مسألة واحدة ستة لا غير، وهم الزوج أو الزوجة فأكثر، أو الأم أو الجد فأكثر، أو البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر. وما عداهم من أصحاب الفروض فإنه لا يمكن اجتماعهم مع الجد والإخوة. فأول شيء نفعله إذا وجد صاحب فرض أو أصحاب فروض مع الجد والإخوة أن نعطي صاحب الفرض فرضه أو أصحاب الفروض فروضهم، ثم بعد ذلك ننظر في الباقي بعد أصحاب الفروض، فلا يخرج عن أحوال أربعة هي: الحالة الأولى إذا لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض، استغرقت الفروض التركة، فالجد يأخذ سدسه وتعول المسألة ويسقط الإخوة الأشقاء أو لأب. ومثال هذه الحالة كأن تهلك عن بنتين وزوج وأم وجد وأخوين أشقاء أو لأب، فالبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوة كذلك. فأصل المسألة من 12، للبنتين الثلثان 8، وللزوج الربع 3، وللأم السدس 2. إلى هنا عالت المسألة إلى 13، ولم نقسم على الجد والإخوة بعد، فإنه يفرض للجد السدس، وتعول المسألة إلى 15، ويسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، ولا يأخذون شيئا، وهذا بالإجماع. الحالة الثانية إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس، فإن الجد يأخذ سدسه وتعول المسألة ويسقط الإخوة، ومثال ذلك بنتان وزوج وجد وثلاثة إخوة أشقاء أو لأب، البنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث. فأصل المسألة من 12، للبنتان الثلثان 8، وللزوج الربع 3، ويبقى واحد من 12 وهو أقل من السدس، فيأخذ الجد السدس وتعول المسألة إلى 13، ويسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، ولا يأخذون شيئا، وهذا كذلك بالإجماع. الحالة الثالثة إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض السدس فقط، فهو للجد فرضا ويسقط الإخوة، ومثاله بنتان وأم وجد وأخ شقيق أو لأب، فالبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. أصل المسألة من 12، للبنتين الثلثان 8 وللأم السدس 2، فيبقى بعد أصحاب الفروض 2 من 12، أي سدس، فيأخذه الجد ويسقط الأخ ولا يأخذ شيئا، وهذا إجماعا بلا خلاف، وهذا كذلك يعد من تناقضات هذا القول، يعني القاضي بتوريث الإخوة مع وجود الجد، وهو من أوضح الأدلة على أن هذا القول مرجوح لاضطرابه، فهم يجعلون الإخوة لغير أم أي الأشقاء ولأب كالجد، ثم يسقطونهم ولا يرثون شيئا، ثم هم يسقطون الإخوة الأشقاء ولأب إلا الأخت في المسألة الأكدرية، فإنهم لا يسقطونها وإنما يجعلونها ترث بالفرض، والمسألة الأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، وسيأتي تفصيل القول فيها في باب مستقل إن شاء الله تعالى. قال صاحب عمدة الفارض رحمه الله عن هذه الحالات الثلاث، قال رحمه الله: والسدس فرضه إذا ما قد فضل مقداره أو لم يكن أو الأقل، وتسقط الإخوة طرا إلا أختا بأكدرية قد نقلا. الحالة الرابعة: إذا كان الباقي عن الفروض أكثر من السدس. وهنا ننظر أي الأحوال الثلاث أحظ للجد، ما هو أفضل شيء يأخذه الجد، ما هو الأكثر كي نعطيه إياه، هل المقاسمة، هل ثلث ما تبقى بعد أصحاب الفروض، هل سدس جميع المال. الناظم رحمه الله ذكر ثلاث حالات للجد والإخوة مع وجود صاحب أو أصحاب الفروض، وهذا على وجه الإجمال. الحالة الأولى هي المقاسمة، أي المقاسمة مع الإخوة، يجعل الجد عصبة مع الإخوة، أي نعامل الجد كأنه أخ من الإخوة، فيقتسم المال كواحد منهم إذا كانوا ذكورا، وإذا كان معه الإناث فإن له مثل حظ الأنثيين، وأشار لها الناظم رحمه الله بقوله: إذا نقص بالقسمة عنه أخذا. الحالة الثانية: ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، وأشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: وثلث ما يبقى عن الفرض. الحالة الثالثة وهي سدس المال، أي سدس جميع المال، وأشار لها الناظم بقوله: أو سدس المال. والجد كما ذكرنا يتخير من هذه الحالات الثلاث الحالة الأوفر حظا له، وهذا كما ذكرنا على وجه الإجمال، لكن على وجه التفصيل هي 7 أحوال، وعليه يصير مجموع حالات الجد والإخوة عند عدم صاحب الفرض وعند وجوده على وجه الإجمال كما ذكر الناظم رحمه الله 5 حالات، وعلى وجه التفصيل 10 حالات، ذكرنا منها 3 على التفصيل عند عدم صاحب الفرض، والآن نذكر 7 المتبقية عند وجود صاحب الفرض، وهذه الحالات هي كالتالي: أول حالة: المقاسمة أفضل للجد من ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض ومن سدس جميع المال. الحالة الثانية: ثلث الباقي أفضل للجد من المقاسمة ومن سدس المال. الحالة الثالثة: سدس المال أفضل للجد من المقاسمة ومن ثلث الباقي. الحالة الرابعة: المقاسمة وثلث الباقي سواء، وهما أفضل للجد من سدس المال. الحالة الخامسة: المقاسمة والسدس سواء، وهما أفضل للجد من ثلث الباقي. الحالة السادسة: ثلث الباقي والسدس سواء، وهما أفضل للجد من المقاسمة. آخر حالة وهي الحالة السابعة: المقاسمة وثلث الباقي والسدس سواء. نبدأ بالحالة الأولى وهي المقاسمة أفضل من ثلث الباقي ومن السدس، وهذه لها 2 صور، فإذا كانت الفروض النصف كزوج أو كبنت أو كبنت ابن، وكان الإخوة أقل من مثلي الجد، كأن يكون مع الجد أخت واحدة أو أخ أو أختان أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات، فإن الأحظ للجد المقاسمة. وكمثال على ذلك، لو هلك عن زوج وجد وأخ شقيق أو لأب، فيعطى الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، ويبقى النصف الآخر بين الجد والأخ. فلو قاسم الجد أخذ نصف هذا النصف، أي ربع جميع المال، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ ثلث النصف، أي سدس جميع المال. وله الحالة الثالثة وهي سدس جميع المال. ففي هذه الحال أحظ قسم للجد هو أن يقاسم الأخ كي يأخذ الربع. وأما إذا كانت الفروض أقل من النصف، بأن تكون مثلا ثلث كالأم، أو ربع كزوجة، أو سدس كأم أو جدة، أو ربع وسدس كزوجة مع أم أو جدة، وكان الإخوة أقل من مثلي الجد كأخت أو أخ أو أختان أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات، فإن الأحظ للجد المقاسمة. وكمثال على ذلك، لو هلك عن زوجة وجد وأخت شقيقة أو لأب، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث. وأصل المسألة من أربعة، للزوجة سهم واحد من هذه الأربعة، وتبقى ثلاثة سهام بين الجد والأخت، فلو قاسم الجد الأخت فإن له مثل حظيها، فيأخذ الجد سهمان من ثلاثة، من ثلاثة أسهم المتبقية، فيكون نصيبه اثنان من أربعة، أي النصف، وتأخذ الأخت سهما واحدا، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ سهما واحدا من الثلاثة المتبقية، فيكون نصيبه بذلك الربع. وله أن يأخذ سدس المال، أي سدس الأربعة، فأحظ قسم للجد هنا المقاسمة. ولو هلك عن أم وجد وأخ شقيق أو لأب، فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، ولأن المسألة ليست إحدى العمريتين، أصل المسألة من ثلاثة، للأم ثلثها واحد، وتبقى اثنان بين الجد والأخ، فلو قاسم الجد لأخذ واحد من اثنان المتبقية، أي ثلث، وهو خير له من ثلث الباقي وخير له من السدس. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وأقل من الثلثين، بأن كانت مثلا نصفا وثمن كبنت أو بنت ابن وزوجة، أو كانت ثلثا وربعا كأم وزوجة، أو وكان الإخوة مثل الجد فأقل، مثل ولم نقل مثلي، مثل الجد فأقل كأخ أو أخت أو أختين، فالأحظ له المقاسمة. ومثال ذلك، لو هلك عن زوجة وبنت وجد وأخت شقيقة أو لأب، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لعدم التعدد وعدم المعصب، فأصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة، يبقى ثلاثة من ثمانية، هذه بين الجد والأخت، فلو قاسم الجد الأخت لكان له سهمان ولها سهم واحد، يكون الجد هنا آخذا للربع اثنان من ثمانية، ولو أخذ ثلث الباقي لكان نصيبه واحد من ثلاثة المتبقية، أي الثمن، وله أن يأخذ سدس المال، وهنا الأحظ للجد أن يقاسم الأخت. ولو هلك عن أم وزوجة وجد وأخ شقيق أو لأب، فإن للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة ولأن المسألة ليست إحدى العمريتين. فأصل المسألة من 12 وتصح من 24، للزوجة الربع 6 وللأم الثلث 8، تبقى 10 بين الجد والأخ، كل منهما يأخذ 5 منها مقاسمة، فيكون نصيب الجد بالمقاسمة 5 من 24، وهي أحظ له من ثلث الباقي، لأنه يأخذ بثلث الباقي، يأخذ ثلث 10 من 24 التي هي أصل المسألة، وهي أحظ له كذلك من سدس جميع المال، فهنا المقاسمة أفضل. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وتساوي الثلثان، كأن كانت بنتين فأكثر أو بنتي ابن فأكثر، أو كان مجموع الفروض الثلثان بأن كان صاحب نصف، اجتمع صاحب نصف وصاحب سدس كبنت واحدة آخذة للنصف وبنت ابن آخذة للسدس تكملة الثلثان، أو بنت وأم، أو بنت ابن وأم، وكان الإخوة أقل من مثل الجد، فإن المقاسمة أحظ له، وإن حصر ذلك في صورة واحدة فقط، أن تكون مع الجد أخت واحدة فقط، ومثالها لو هلك عن بنتين وجد وأخت، فإن للبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب. أصل المسألة من 3 وتصح من 9، للبنتين الثلثان 6 ويبقى 3 بين الجد والأخت، فلو قاسم الجد الأخت لكان نصيبه 2 من 9، وهي أحظ من ثلث الباقي لأنه يحصل فيها التسع، والمقاسمة أحظ له كذلك من سدس المال. هذا بالنسبة للحالة الأولى عندما تكون المقاسمة أفضل. الآن ننتقل إلى الحالة الثانية عندما يكون ثلث الباقي أفضل. وضابط ذلك أنه إذا كانت الفروض أقل من النصف، كأن كان الفرض ربعا فقط كزوجة، أو سدسا فقط كأم أو جدة، أو ربعا وسدسا معا كزوجة وأم أو جدة، ويكون الإخوة أكثر من مثلي الجد، وهذه لا حصر لصورها، وأقل هذه الصور أن يجتمع مع صاحب الربع أو السدس أو الربع والسدس معا جد وأخوان وأخت، أو أخ وثلاث أخوات، أو 5 أخوات فأكثر وأنت صاعد. فلو هلك عن جدة وجد وثلاثة إخوة أشقاء أو لأب، فتعطى الجدة السدس لعدم الأم، ويبقى 5 من 6 بين الجد والإخوة الثلاثة، فهنا ثلث ما تبقى، أي ثلث 5 تساوي 1 وثلثان، 1 وثلثان، وهذا النصيب أحظ للجد بلا شك من المقاسمة، إذ لو قاسم الجد الإخوة الثلاثة لكان نصيبه 1 وربع، وثلث الباقي 1 وثلثان، وهو أحظ له كذلك من السدس. الحالة الثالثة عندما يكون السدس أفضل، وهذا إذا كانت الفروض أكثر من النصف وأقل من الثلثين، الفروض أكثر من النصف وأقل من الثلثين، بأن كانت مثلا نصف وثمن كبنت أو بنت ابن وزوجة، أو كانت الفروض ثلث وربع كأم وزوجة، وكان الإخوة أكثر من مثل الجد كأخ وأخت فصاعدا، فالأحظ له السدس. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وتساوي الثلثان كبنتين فأكثر، أو بنتي ابن فأكثر، أو مجموع الفروض يساوي الثلثان كنصف وسدس، ومثالها زوج وأم أو جدة، وكذلك بنت وبنت ابن، وكذلك بنت وأم أو جدة، وكذلك بنت ابن وأم أو جدة، وكان الإخوة أكثر من مثل الجد، بأن كان الإخوة مثلا أخ وأخت فصاعدا، فالأحظ له السدس. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وأكثر من الثلثين، بأن كانت مثلا ثلثان وربع كبنتين فأكثر أو بنتي ابن فأكثر مع زوج، أو ثلثان، أو كانت الفروض ثلثان وثمن كبنتان فأكثر أو بنتا ابن فأكثر مع زوجة، أو ثلثان وسدس كبنتين فأكثر أو بنتي ابن فأكثر مع أم، أو نصف وربع كبنت أو بنت ابن مع زوج، أو كانت الفروض نصف وسدس وثمن كبنت أو بنت ابن وأم أو جدة وزوجة، وكذلك بنت وبنت ابن وزوجة، وكان الإخوة مثل الجد أو أكثر، ويكون الإخوة أكثر من مثل الجد أخ أو أختين وأنت صاعد، فالسدس هو الأحظ. وكمثال على هذه الحالة، لو هلكت عن زوج وأم وجد وأخوين شقيقين، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، ويبقى اثنان بين الجد والشقيقين، فلو قاسم الجد لكان نصيبه أقل من السدس، بقيت اثنان بعد أصحاب الفروض يقتسمها ثلاثة الجد والأخوان، فتكون أقل من الواحد أي أقل من السدس، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ ثلث الاثنان وهي أقل من الواحد كذلك أقل من السدس، فالأحظ له هنا أن يأخذ سدس جميع المال، ويبقى السدس الأخير يأخذه الأخوان بينهما نصفين. الحالة الرابعة وهي المقاسمة وثلث الباقي سواء، وهما أفضل من السدس، وضابط ذلك إذا كانت الفروض أقل من النصف، كأن تكون الفروض مثلا ثلث كأم، أو ربع كزوجة، أو سدس كأم أو جدة، أو ربع وسدس كزوجة مع أم أو جدة، وكان الإخوة مثلي الجد، أخوان أخ وأختان أربع أخوات، استوى له المقاسمة وثلث الباقي. ومثالها لو هلك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين أو لأب، للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، فأصل المسألة من أربعة، تأخذ الزوجة واحدة من هذه الأربعة وتبقى ثلاثة بين الجد والأخوين، فلو قاسم الجد لأخذ واحدا من ثلاثة المتبقية، لأن عدد الرؤوس كما قلنا ثلاثة جد وأخوان، وهو نفس النصيب لو أخذ ثلث الباقي، ثلث الثلاثة المتبقية واحد، ولو أخذ السدس لنقص نصيبه بذلك، فالأحظ أن يأخذ هنا مقاسمة أو يأخذ ثلث الباقي. الحالة الخامسة وهي المقاسمة والسدس سواء، وهما أحظ من ثلث الباقي، وضابط ذلك إذا كانت الفروض أكثر من النصف وتساوي الثلثان كبنتين فأكثر أو بنتي ابن فأكثر، أو مجموع الفروض يساوي الثلثان نصف وسدس كبنت وبنت ابن، أو بنت وأم أو جدة، أو بنت ابن وأم وجدة، أو زوج وأم أو جدة، وكان الإخوة مثل الجد أخ أو أختين، استوى له المقاسمة والسدس. ومثال ذلك لو هلك عن زوج وجدة وجد وأخ شقيق أو لأب، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والجدة لها السدس لعدم الأم، فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد، فيبقى اثنان من ستة بين الجد والشقيق، فلو أخذ مقاسمة لا أخذ نصف الاثنان من ستة أي واحد من اثنان أي سدس، ولو أخذ ثلث الباقي لا أخذ ثلث الاثنان من ستة أي تسع، وله أن يأخذ سدس المال، فاستوت للجد في هذه الحال المقاسمة مع سدس جميع المال، وهما أحظ من ثلث الباقي. وتستوي المقاسمة مع السدس للجد كذلك في صورة ما إذا اجتمع صاحب نصف وصاحب ربع، فيبقى بعد الفروض ربع المال، وهذا يتأتى إذا كان صاحب الفرض هما الزوج والبنت أو بنت الابن، فإن الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، وتستوي هنا المقاسمة مع السدس في حال ما إذا كان الإخوة أقل من مثل الجد، وهي صورة واحدة فقط، وهي زوج وبنت أو بنت ابن وجد وأخت. للزوج الربع وللبنت النصف تصح المسألة من 12، للزوج منها 3 وللبنت منها 6، وتبقى 3 بين الجد والأخت. فلو قاسمها لأخذ مثل نصيبها، فيأخذ 2 من 12 أي سدس، وتأخذ هي 1، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ 1 من 3 المتبقية، وأخذت الأخت 2 من 3 المتبقية، ويكون نصيبه هنا 1 من 12، وله أن يأخذ سدس المال، فاستوت للجد هنا المقاسمة وسدس المال، وهما خير له من ثلث الباقي. الحالة السادسة وهي السدس وثلث الباقي سواء، وهما أفضل للجد من المقاسمة. وضابط هذه الصورة إذا كانت الفروض النصف كزوج أو كبنت أو كبنت ابن، وكان الإخوة أكثر من مثليه بأن كان أخوان وأخت فصاعدا ولا حصر لصورها، استوى له ثلث الباقي والسدس، وهما خير له من المقاسمة. ومثالها لو هلك عن زوج وجد وثلاثة إخوة أشقاء أو لأب، للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والنصف الآخر بين الجد والثلاثة إخوة، فلو قاسم لأخذ ربع النصف أي ثمن، لأن عدد الرؤوس 4 الجد وثلاثة إخوة، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ ثلث النصف المتبقي أي سدس، وله أن يأخذ سدس المال في الحال الثالثة. فاستوى للجد هنا ثلث الباقي مع سدس جميع المال، وهما أحظ له من المقاسمة. الحالة السابعة وهي الأخيرة المقاسمة وثلث الباقي والسدس سواء، وضابط استواء الثلاثة إذا كانت الفروض النصف كزوج أو كبنت ابن، وكان الإخوة مثلي الجد بأن كان أخوان أو أخ وأختان أو 4 أخوات، فتستوي له الأحوال الثلاث المقاسمة وثلث الباقي والسدس. ومثالها لو هلك عن زوج وجد وأخوين شقيقين، للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والنصف الآخر بين الجد والأخوين، فلو قاسم لأخذ ثلث النصف، لأن عدد الرؤوس 3 جد وأخوان، فثلث النصف هو السدس، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ ثلث النصف المتبقي أي سدس، وله أن يأخذ سدس جميع المال. فتستوي للجد هنا الأحوال الثلاث، فبأيها أخذ؟ أخذ نفس النصيب. والآن نذكر خلاصة تخص الأحظ للجد. وضابط الأحظ للجد مع الإخوة مع صاحب الفرض يكون بالنظر في صاحب الفرض أو أصحاب الفروض، ويكون بالنظر كذلك إلى الإخوة. فإذا كانت الفروض النصف كزوج أو كبنت أو كبنت ابن، فإذا كان الإخوة مثلي الجد فتستوي له الأحوال الثلاث، وإذا كان الإخوة أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة، وإذا كان الإخوة أكثر من مثليه استوى له ثلث الباقي والسدس، وهما خير من المقاسمة. وأما إذا كانت الفروض أقل من النصف بأن كانت مثلا ثلث أو ربع أو سدس أو ربع وسدس، فلا حظ له في السدس، فيبقى له بين المقاسمة وثلث الباقي. فإذا كان الإخوة مثلي الجد استوى له المقاسمة وثلث الباقي، وإذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد فالأحظ للجد المقاسمة، وأما إذا كانوا أكثر من مثلي الجد فالأحظ له ثلث الباقي. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وأقل من الثلثين بأن كانت مثلا نصف وثمن أو ثلث وربع، فلا حظ له في ثلث الباقي، فيبقى له سدس المال أو المقاسمة. فإذا كان الإخوة مثل الجد فأقل، مثل الجد فأقل، فالأحظ له المقاسمة. وإذا كان الإخوة أكثر من مثل الجد فالأحظ له السدس. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وتساوي الثلثان، بأن كانت بنتين مثلا أو بنتي ابن فأكثر، أو مجموع الفروض يساوي الثلثان، نصف وسدس. فإذا كان الإخوة أقل من مثل الجد فالأحظ له المقاسمة، وإذا كان الإخوة مثل الجد استوى له المقاسمة والسدس، وإذا كان الإخوة أكثر من مثل الجد فالأحظ له السدس. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وأكثر من الثلثين، بأن كانت مثلا نصف وربع، وكان الإخوة مثل الجد أو أكثر، فالسدس هو الأحظ. وأما إذا كان الإخوة أقل من مثل الجد استوى له المقاسمة وسدس المال. وأما إذا كانت الفروض ثلثان وثمن، أو نصف وسدس وثمن، فالسدس أحظ في كل حال. هذه كالخلاصة لما سبق. وهنا تنبيه مهم، مما سبق يتبين أن نصيب الجد لا ينزل عن السدس أبدا. قال صاحب الرحبية رحمه الله: وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. ثم قال الناظم محمد بن حجاز رحمه الله في القلائد البرهانية: وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث. أي أن الجد إذا كان معه إناث، أخت شقيقة فأكثر أو أخت لأب فأكثر، فإن الجد يحسب على الشقيقة كأنه أخ شقيق، ويحسب على الأخت لأب كأنه أخ لأب، فإن له ضعفيها، له مثل حظ الأنثيين. هذا ما أراد الناظم رحمه الله الإشارة إليه، أو نقول بعبارة أخرى: فإن الجد يعصب الأخوات ويأخذ مثل حظيها، ويستدلون على ذلك بمساواته لهن في الإدلاء بالأب. ومثاله أن يهلك عن جد وأختين لأب، فهنا لا يوجد صاحب فرض، فإما أن يأخذ الجد مقاسمة، وإما أن يأخذ ثلث المال. وإذا أخذ مقاسمة فإنه يأخذ مثل ما تأخذ الأختين، فيأخذ هذا النصف وتأخذ الأختين النصف الآخر، يقتسمنه بينهن بالسوية، والنصف أحظ له من ثلث المال. وأما قوله رحمه الله: إلا مع الأم فلا تنحجب بل الثلث، إلا مع الأم فلا تنحجب به بل الثلث لها مرتب. أتى الناظم رحمه الله بهذا البيت بعد البيت السابق الذي قال فيه أن الجد يعد كالأخ لدى الميراث، فخشية أن يفهم من هذا الإطلاق أن الجد يحجب الأمة مع الإخوة من الثلث إلى السدس، جاء بهذا الاستثناء فقال: إلا مع الأم فلا تنحجب به بل الثلث لها مرتب. إذن فالجد لا يعد كالإخوة الأشقاء أو لأب على الأم، فلا يعد مع الإخوة في حجبها من الثلث إلى السدس، بل لها مع الجد الثلث كاملا. ومثاله: لو هلك عن أم وجد وأخ شقيق أو لأب، فالأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، ولأن المسألة ليست إحدى العمريتين، وهنا لم يحسب الجد مع الأخ على الأم، ويقاسم الجد الأخ، فتصح المسألة من ثلاثة، لكل واحد منهم سهم واحد. فالجد هنا لم يحسب مع الأخ على الأم كأنه أخ، فيحجبها من الثلث إلى السدس. هذا مراد الناظم رحمه الله من هذا البيت. وهنا ملاحظة نذكرها وهي مهمة، فلا يفهم من هذه التقاسيم والصور التي أتينا بها في هذا الباب وجوب حفظها، إنما هي استقراء وتتبع لحالات الجد مع الإخوة مع صاحب الفرض أو عدمه. بعض الطلبة يحب أن يكون مبرزا في هذا العلم ويسهل عليه حفظ وإتقان هذه الصور والضوابط، فلا حرج عليه في حفظها، وهذا يسهل عليه كثيرا. لكن من صعب عليه ذلك فلا أقل أن يحفظ الحالات الخمس التي ذكرها الناظم رحمه الله: حال عدم صاحب الفرض، وحال وجود صاحب الفرض، ويحل كل مسألة للجد على حدة، ثم ينظر في أيها أفضل للجد، هل المقاسمة أو ثلث المال، أو هل المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس، ينظر أيها أفضل للجد ويعطي الجد أوفر الحظوظ. وهذا كله كما ذكرنا لكم على المذهب المرجوح عند علمائنا الكبار، وإلا فعلى القول الراجح احجب الإخوة مطلقا بوجود الجد واسترح، ولا داعي لكل هذه التفريعات والتقسيمات والصور والضوابط، والله الموافق. إلى هنا لم يبقى لنا من مسائل الجد والإخوة إلا بابين: باب المعادة وباب الأكدرية، نحاول أن نتمهما في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من حالات إرث الجد مع الإخوة عند عدم أصحاب الفروض، وهذا عند من يقول بتوريثهم طبعا، وإلا فهذا القول مرجوح على القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد فصلنا القول في ذلك في الدرس الماضي. واليوم إن شاء الله تعالى لنا وقفة في طريق قسم الجد مع الإخوة في حال إذا كان معهم صاحب فرض أو جملة من أصحاب الفروض، وله ثلاث حالات. وتذكرون أن ذكرنا حالتان عند عدم صاحب الفرض، وهما إما المقاسمة أو ثلث المال، والآن مع صاحب الفرض أو أصحاب الفروض ثلاث أحوال، فصار مجموع الكل خمس أحوال كما قال الناظم رحمه الله: خمسة بالعدة. ذكر هذه الثلاث حالات هنا باختصار فقال رحمه الله: وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، أو سدس المال. وأصحاب الفروض الذين يمكن اجتماعهم مع الجد والإخوة في مسألة واحدة ستة لا غير، وهم الزوج أو الزوجة فأكثر، أو الأم، أو الجد فأكثر، أو البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر. وما عداهم من أصحاب الفروض فإنه لا يمكن اجتماعهم مع الجد والإخوة. فأول شيء نفعله إذا وجد صاحب فرض أو أصحاب فروض مع الجد والإخوة أن نعطي صاحب الفرض فرضه، أو أصحاب الفروض فروضهم، ثم بعد ذلك ننظر في الباقي بعد أصحاب الفروض، فلا يخرج عن أحوال أربعة هي: الحالة الأولى إذا لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض، استغرقت الفروض التركة، فالجد يأخذ سدسه وتعول المسألة، ويسقط الإخوة الأشقاء أو لأب. ومثال هذه الحالة كأن تهلك عن بنتين وزوج وأم وجد وأخوين أشقاء أو لأب، ف فالبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوة كذلك. فأصل المسألة من 12، للبنتين الثلثان 8، وللزوج الربع 3، وللأم السدس 2. إلى هنا عالت المسألة إلى 13، ولم نقسم على الجد والإخوة بعد، فإنه يفرض للجد السدس، وتعول المسألة إلى 15، ويسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، ولا يأخذون شيئا، وهذا بالإجماع. الحالة الثانية، إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس، فإن الجد يأخذ سدسه وتعول المسألة ويسقط الإخوة. ومثال ذلك بنتان وزوج وجد وثلاثة إخوة أشقاء أو لأب. البنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث. فأصل المسألة من 12، للبنتان الثلثان 8، وللزوج الربع 3، ويبقى واحد من 12 وهو أقل من السدس، فيأخذ الجد السدس وتعول المسألة إلى 13، ويسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، ولا يأخذون شيئا، وهذا كذلك بالإجماع. الحالة الثالثة، إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض السدس فقط، فهو للجد فرضا ويسقط الإخوة. ومثاله بنتان وأم وجد وأخ شقيق أو لأب. فالبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. أصل المسألة من 12، للبنتين الثلثان 8، وللأم السدس 2، فيبقى بعد أصحاب الفروض 2 من 12، أي سدس، فيأخذه الجد ويسقط الأخ ولا يأخذ شيئا، وهذا إجماعا بلا خلاف. وهذا كذلك يعد من تناقضات هذا القول، يعني القاضي بتوريث الإخوة مع وجود الجد، وهو من أوضح الأدلة على أن هذا القول مرجوح لاضطرابه. فهم يجعلون الإخوة لغير أم، أي الأشقاء ولأب، كالجد، ثم يسقطونهم ولا يرثون شيئا، ثم هم يسقطون الإخوة الأشقاء ولأب إلا الأخت في المسألة الأكدرية، فإنهم لا يسقطونها وإنما يجعلونها ترث بالفرض. والمسألة الأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، وسيأتي تفصيل القول فيها في باب مستقل إن شاء الله تعالى. قال صاحب عمدة الفارض رحمه الله عن هذه الحالات الثلاث، قال رحمه الله: والسدس فرضه إذا ما قد فضل مقداره أو لم يكن أو الأقل، وتسقط الإخوة طرا إلا أختا بأكدرية قد نقلا. الحالة الرابعة، إذا كان الباقي عن الفروض أكثر من السدس، وهنا ننظر أي الأحوال الثلاث أحظ للجد، ما هو أفضل شيء يأخذه الجد، ما هو الأكثر كي نعطيه إياه، هل المقاسمة، هل ثلث ما تبقى بعد أصحاب الفروض، هل سدس جميع المال. الناظم رحمه الله ذكر ثلاث حالات للجد والإخوة مع وجود صاحب أو أصحاب الفروض، وهذا على وجه الإجمال. الحالة الأولى هي المقاسمة، أي المقاسمة مع الإخوة، يجعل الجد عصبة مع الإخوة، أي نعامل الجد كأنه أخ من الإخوة، فيقتسم المال كواحد منهم إذا كانوا ذكورا، وإذا كان معه الإناث فإن له مثل حظ الأنثيين. وأشار لها الناظم رحمه الله بقوله: إذا نقص بالقسمة عنه أخذا. الحالة الثانية، ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، وأشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: وثلث ما يبقى عن الفرض. الحالة الثالثة، وهي سدس المال، أي سدس جميع المال، وأشار لها الناظم بقوله: أو سدس المال. والجد كما ذكرنا يتخير من هذه الحالات الثلاث الحال الأوفر حظا له. وهذا كما ذكرنا على وجه الإجمال، لكن على وجه التفصيل هي سبعة أحوال، وعليه يصير مجموع حالات الجد والإخوة عند عدم صاحب الفرض، وعند وجوده على وجه الإجمال كما ذكر الناظم رحمه الله خمس حالات، وعلى وجه التفصيل عشر حالات، ذكرنا منها ثلاث على التفصيل عند عدم صاحب الفرض، والآن نذكر السبعة المتبقية عند وجود صاحب الفرض. وهذه الحالات هي كالتالي: أول حالة المقاسمة أفضل للجد من ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض ومن سدس جميع المال. الحالة الثانية: ثلث الباقي أفضل للجد من المقاسمة ومن سدس المال. الحالة الثالثة: سدس المال أفضل للجد من المقاسمة ومن ثلث الباقي. الحالة الرابعة: المقاسمة وثلث الباقي سواء، وهما أفضل للجد من سدس المال. الحالة الخامسة: المقاسمة والسدس سواء، وهما أفضل للجد من ثلث الباقي. الحالة السادسة: ثلث الباقي والسدس سواء، وهما أفضل للجد من المقاسمة. آخر حالة وهي الحالة السابعة: المقاسمة وثلث الباقي والسدس سواء. نبدأ بالحالة الأولى وهي المقاسمة أفضل من ثلث الباقي ومن السدس، وهذه لها عدة صور. فإذا كانت الفروض النصف كزوج أو كبنت أو كبنت ابن، وكان الإخوة أقل من مثلي الجد، كأن يكون مع الجد أخت واحدة أو أخ أو أختان أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات، فإن الأحظ للجد المقاسمة. وكمثال على ذلك: لو هلك عن زوج وجد وأخ شقيق أو لأب، فيعطى الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، ويبقى النصف الآخر بين الجد والأخ. فلو قاسم الجد أخذ نصف هذا النصف، أي ربع جميع المال، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ ثلث النصف، أي سدس جميع المال. وله الحالة الثالثة وهي سدس جميع المال، ففي هذه الحال أحظ قسم للجد هو أن يقاسم الأخ كي يأخذ الربع. وأما إذا كانت الفروض أقل من النصف، بأن تكون مثلا ثلث كالأم، أو ربع كزوجة، أو سدس كأم أو جدة، أو ربع وسدس كزوجة مع أم أو جدة، وكان الإخوة أقل من مثلي الجد كأخت أو أخ أو أختان أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات، فإن الأحظ للجد المقاسمة. وكمثال على ذلك: لو هلك عن زوجة وجد وأخت شقيقة أو لأب، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وأصل المسألة من أربعة: للزوجة سهم واحد من هذه الأربعة، وتبقى ثلاثة سهام بين الجد والأخت، فلو قاسم الجد الأخت فإن له مثل حظيها، فيأخذ الجد سهمان من ثلاثة، من ثلاثة أسهم المتبقية، فيكون نصيبه اثنان من أربعة، أي النصف، وتأخذ الأخت سهما واحدا، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ سهما واحدا من الثلاثة المتبقية، فيكون نصيبه بذلك الربع. وله أن يأخذ سدس المال، أي سدس الأربعة، فأحظ قسم للجد هنا المقاسمة. ولو هلك عن أم وجد وأخ شقيق أو لأب، فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، ولأن المسألة ليست إحدى العمريتين، أصل المسألة من ثلاثة: للأم ثلثها واحد، وتبقى اثنان بين الجد والأخ، فلو قاسم الجد لأخذ واحد من اثنان المتبقية، أي ثلث، وهو خير له من ثلث الباقي وخير له من السدس. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وأقل من الثلثين، بأن كانت مثلا نصفا وثمن كبنت أو بنت ابن وزوجة، أو كانت ثلثا وربعا كأم وزوجة، أو وكان الإخوة مثل الجد فأقل، مثل ولم نقل مثلي، مثل الجد فأقل كأخ أو أخت أو أختين، فالأحظ له المقاسمة. ومثال ذلك لو هلك عن زوجة وبنت وجد وأخت شقيقة أو لأب، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لعدم التعدد وعدم المعصب. فأصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة، يبقى ثلاثة من ثمانية، هذه بين الجد والأخت. فلو قاسم الجد الأخت لكان له سهمان ولها سهم واحد، يكون الجد هنا آخذا للربع اثنان من ثمانية، ولو أخذ ثلث الباقي لكان نصيبه واحد من ثلاثة المتبقية أي الثمن، وله أن يأخذ سدس المال، وهنا الأحظ للجد أن يقاسم الأخت. ولو هلك عن أم وزوجة وجد وأخ شقيق أو لأب، فإن للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، ولأن المسألة ليست إحدى العمريتين. فأصل المسألة من 12 وتصح من 24، للزوجة الربع 6 وللأم الثلث 8، تبقى 10 بين الجد والأخ، كل منهما يأخذ 5 منها مقاسمة، فيكون نصيب الجد بالمقاسمة 5 من 24، وهي أحظ له من ثلث الباقي، لأنه يأخذ بثلث الباقي يأخذ ثلث العشرة من 24 التي هي أصل المسألة، وهي أحظ له كذلك من سدس جميع المال، فهنا المقاسمة أفضل. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وتساوي الثلثان، كأن كانت بنتين فأكثر أو بنتي ابن فأكثر، أو كان مجموع الفروض الثلثان، بأن كان صاحب نصف اجتمع صاحب نصف وصاحب سدس، كبنت واحدة آخذة للنصف وبنت ابن آخذة للسدس تكملة الثلثان، أو بنت وأم أو بنت ابن وأم، وكان الإخوة أقل من مثل الجد، فإن المقاسمة أحظ له، وإن حصر ذلك في صورة واحدة فقط، أن تكون مع الجد أخت واحدة فقط. ومثالها لو هلك عن بنتين وجد وأخت، فإن للبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب. أصل المسألة من 3 وتصح من 9، للبنتين الثلثان 6، ويبقى 3 بين الجد والأخت، فلو قاسم الجد الأخت لكان نصيبه 2 من 9، وهي أحظ من ثلث الباقي، لأنه يحصل فيها التسع، والمقاسمة أحظ له كذلك من سدس المال. هذا بالنسبة للحالة الأولى عندما تكون المقاسمة أفضل. الآن ننتقل إلى الحالة الثانية، عندما يكون ثلث الباقي أفضل. وضابط ذلك أنه إذا كانت الفروض أقل من النصف، كأن كان الفرض ربعا فقط كزوجة، أو سدسا فقط كأم أو جدة، أو ربعا وسدسا معا كزوجة وأم أو جدة، ويكون الإخوة أكثر من مثلي الجد، وهذه لا حصر لصورها، وأقل هذه الصور أن يجتمع مع صاحب الربع أو السدس أو الربع والسدس معا جد وأخوان وأخت، أو أخ وثلاث أخوات أو 5 أخوات فأكثر وأنت صاعد. فلو هلك عن جدة وجد وثلاثة إخوة أشقاء أو لأب، فتعطى الجدة السدس لعدم الأم، ويبقى خمسة من ستة بين الجد والإخوة الثلاثة، فهنا ثلث ما تبقى أي ثلث الخمسة تساوي واحد وثلثان، واحد وثلثان. وهذا النصيب أحظ للجد بلا شك من المقاسمة، إذ لو قاسم الجد الإخوة الثلاثة لكان نصيبه واحد وربع، وثلث الباقي واحد وثلثان، وهو أحظ له كذلك من السدس. الحالة الثالثة عندما يكون السدس أفضل، وهذا إذا كانت الفروض أكثر من النصف وأقل من الثلثين. الفروض أكثر من النصف وأقل من الثلثين، بأن كانت مثلا نصف وثمن كبنت أو بنت ابن وزوجة، أو كانت الفروض ثلث وربع كأم وزوجة، وكان الإخوة أكثر من مثل الجد كأخ وأخت فصاعدا، فالأحظ له السدس. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وتساوي الثلثان كبنتين فأكثر أو بنتي ابن فأكثر، أو مجموع الفروض يساوي الثلثان كنصف وسدس، ومثالها زوج وأم أو جدة، وكذلك بنت وبنت ابن، وكذلك بنت وأم أو جدة، وكذلك بنت ابن وأم أو جدة، وكان الإخوة أكثر من مثل الجد، بأن كان الإخوة مثلا أخ وأخت فصاعدا، فالأحظ له السدس. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وأكثر من الثلثين، بأن كانت مثلا ثلثان وربع كبنتين فأكثر أو بنتي ابن فأكثر مع زوج، أو ثلثان، أو كانت الفروض ثلثان وثمن كبنتان فأكثر أو بنتا ابن فأكثر مع زوجة، أو ثلثان وسدس كبنتين فأكثر أو بنتي ابن فأكثر مع أم، أو نصف وربع كبنت أو بنت ابن مع زوج، أو كانت الفروض نصف وسدس وثمن كبنت أو بنت ابن وأم أو جدة وزوجة، وكذلك بنت وبنت ابن وزوجة، وكان الإخوة مثل الجد أو أكثر، ويكون الإخوة أكثر من مثل الجد أخ أو أختين وأنت صاعد، فالسدس هو الأحظ. وكمثال على هذه الحالة، لو هلكت عن زوج وأم وجد وأخوين شقيقين، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، ويبقى اثنان بين الجد والشقيقين، فلو قاسم الجد لكان نصيبه أقل من السدس، بقيت اثنان بعد أصحاب الفروض يقتسمها ثلاثة الجد والأخوان، فتكون أقل من الواحد أي أقل من السدس، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ ثلث الاثنان وهي أقل من الواحد كذلك أقل من السدس، فالأحظ له هنا أن يأخذ سدس جميع المال، ويبقى السدس الأخير يأخذه الأخوان بينهما نصفين. الحالة الرابعة وهي المقاسمة وثلث الباقي سواء، وهما أفضل من السدس، وضابط ذلك إذا كانت الفروض أقل من النصف، كأن تكون الفروض مثلا ثلث كأم أو ربع كزوجة، أو سدس كأم أو جدة، أو ربع وسدس كزوجة مع أم أو جدة، وكان الإخوة مثلي الجد أخوان أخ وأختان أربع أخوات، استوى له المقاسمة وثلث الباقي. ومثالها لو هلك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين أو لأب، للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، فأصل المسألة من أربعة، تأخذ الزوجة واحدة من هذه الأربعة وتبقى ثلاثة بين الجد والأخوين، فلو قاسم الجد لأخذ واحدا من ثلاثة المتبقية، لأن عدد الرؤوس كما قلنا ثلاثة جد وأخوان، وهو نفس النصيب لو أخذ ثلث الباقي، ثلث الثلاثة المتبقية واحد، ولو أخذ السدس لنقص نصيبه بذلك، فالأحظ أن يأخذ هنا مقاسمة أو يأخذ ثلث الباقي. ا ل ح ا ل ة ا ل خ ا م س ة وهي المقاسمة والسدس سواء، وهما أ ح ظ من ثلث الباقي. وضابط ذلك إ ذ ا كانت الفروض أ ك ث ر من النصف وتساوي الثلثان، كبنتين ف أ ك ث ر أ و بنتي ابن ف أ ك ث ر، أ و مجموع الفروض يساوي الثلثان نصف وسدس، كبنت وبنت ابن أ و بنت و أ م أ و ج د ة أ و بنت ابن و أ م و ج د ة أ و زوج و أ م أ و ج د ة. وكان ا ل إ خ و ة مثل الجد، أ خ أ و أ خ ت ي ن، استوى له ا ل م ق ا س م ة والسدس. ومثال ذلك لو هلك عن زوج و ج د ة وجد و أ خ شقيق أ و ل أ ب، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، و ا ل ج د ة لها السدس لعدم ا ل أ م، ف أ ص ل ا ل م س أ ل ة من س ت ة، للزوج النصف ث ل ا ث ة و ل ل ج د ة السدس واحد، فيبقى اثنان من س ت ة بين الجد والشقيق. فلو أ خ ذ م ق ا س م ة لا أ خ ذ نصف الاثنان من س ت ة، أ ي واحد من اثنان أ ي سدس، ولو أ خ ذ ثلث الباقي لا أ خ ذ ثلث الاثنان من س ت ة أ ي تسع، وله أ ن ي أ خ ذ سدس المال. فاستوت للجد في هذه الحال ا ل م ق ا س م ة مع سدس جميع المال، وهما أ ح ظ من ثلث الباقي. وتستوي ا ل م ق ا س م ة مع السدس للجد كذلك في ص و ر ة ما إ ذ ا اجتمع صاحب نصف وصاحب ربع، فيبقى بعد الفروض ربع المال، وهذا ي ت أ ت ى إ ذ ا كان صاحب الفرض هما الزوج والبنت أ و بنت الابن، ف إ ن الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب. وتستوي هنا ا ل م ق ا س م ة مع السدس في حال ما إ ذ ا كان ا ل إ خ و ة أ ق ل من مثل الجد، وهي ص و ر ة و ا ح د ة فقط، وهي زوج وبنت أ و بنت ابن وجد و أ خ ت، للزوج الربع وللبنت النصف تصح ا ل م س أ ل ة من 12، للزوج منها 3 وللبنت منها 6، وتبقى 3 بين الجد و ا ل أ خ ت. فلو قاسمها ل أ خ ذ مثل نصيبها، ف ي أ خ ذ 2 من 12 أ ي سدس، و ت أ خ ذ هي 1، ولو أ خ ذ ثلث الباقي ل أ خ ذ 1 من 3 ا ل م ت ب ق ي ة، و أ خ ذ ت ا ل أ خ ت 2 من 3 ا ل م ت ب ق ي ة، ويكون نصيبه هنا 1 من 12، وله أ ن ي أ خ ذ سدس المال. فاستوت للجد هنا ا ل م ق ا س م ة وسدس المال، وهما خير له من ثلث الباقي. ا ل ح ا ل ة ا ل س ا د س ة وهي السدس وثلث الباقي سواء، وهما أ ف ض ل للجد من ا ل م ق ا س م ة. وضابط هذه ا ل ص و ر ة إ ذ ا كانت الفروض النصف كزوج أ و كبنت أ و كبنت ابن، وكان ا ل إ خ و ة أ ك ث ر من مثليه ب أ ن كان أ خ و ا ن و أ خ ت فصاعدا ولا حصر لصورها، استوى له ثلث الباقي والسدس، وهما خير له من ا ل م ق ا س م ة. ومثالها لو هلك عن زوج وجد و ث ل ا ث ة إ خ و ة أ ش ق ا ء أ و ل أ ب، للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والنصف ا ل آ خ ر بين الجد و ا ل ث ل ا ث ة إ خ و ة، فلو قاسم ل أ خ ذ ربع النصف أ ي ثمن، ل أ ن عدد الرؤوس 4 الجد و 3 إ خ و ة، ولو أ خ ذ ثلث الباقي ل أ خ ذ ثلث النصف المتبقي أ ي سدس، وله أ ن ي أ خ ذ سدس المال في الحال ا ل ث ا ل ث ة. فاستوى للجد هنا ثلث الباقي مع سدس جميع المال، وهما أ ح ظ له من ا ل م ق ا س م ة. ا ل ح ا ل ة ا ل س ا ب ع ة وهي ا ل أ خ ي ر ة ا ل م ق ا س م ة وثلث الباقي والسدس سواء، وضابط استواء ا ل ث ل ا ث ة إ ذ ا كانت الفروض النصف كزوج أ و كبنت أ و كبنت ابن، وكان ا ل إ خ و ة مثلي الجد ب أ ن كان أ خ و ا ن أ و أ خ و أ خ ت ا ن أ و 4 أ خ و ا ت، فتستوي له ا ل أ ح و ا ل الثلاث ا ل م ق ا س م ة وثلث الباقي والسدس. ومثالها لو هلك عن زوج وجد و أ خ و ي ن شقيقين، للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والنصف ا ل آ خ ر بين الجد و ا ل أ خ و ي ن، فلو قاسم ل أ خ ذ ثلث النصف، ل أ ن عدد الرؤوس 3 جد و أ خ و ا ن، فثلث النصف هو السدس، ولو أ خ ذ ثلث الباقي ل أ خ ذ ثلث النصف المتبقي أ ي سدس، وله أ ن ي أ خ ذ سدس جميع المال. فتستوي للجد هنا ا ل أ ح و ا ل الثلاث، ف ب أ ي ه ا أ خ ذ أ خ ذ نفس النصيب. و ا ل آ ن نذكر خ ل ا ص ة تخص الأحظ للجد، وضابط الأحظ للجد مع الإخوة مع صاحب الفرض يكون بالنظر في صاحب الفرض أو أصحاب الفروض، ويكون بالنظر كذلك إلى الإخوة. فإذا كانت الفروض النصف كزوج أو كبنت أو كبنت ابن، فإذا كان الإخوة مثلي الجد فتستوي له الأحوال الثلاث، وإذا كان الإخوة أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة، وإذا كان الإخوة أكثر من مثليه استوى له ثلث الباقي والسدس وهما خير من المقاسمة. وأما إذا كانت الفروض أقل من النصف بأن كانت مثلا ثلث أو ربع أو سدس أو ربع وسدس فلا حظ له في السدس، فيبقى له بين المقاسمة وثلث الباقي. فإذا كان الإخوة مثلي الجد استوى له المقاسمة وثلث الباقي، وإذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد فالأحظ للجد المقاسمة، وأما إذا كانوا أكثر من مثلي الجد فالأحظ له ثلث الباقي. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وأقل من الثلثين بأن كانت مثلا نصف وثمن أو ثلث وربع فلا حظ له في ثلث الباقي، فيبقى له سدس المال أو المقاسمة. فإذا كان الإخوة مثل الجد فأقل، مثل الجد فأقل، فالأحظ له المقاسمة، وإذا كان الإخوة أكثر من مثل الجد فالأحظ له السدس. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وتساوي الثلثان بأن كانت بنتين مثلا أو بنتي ابن فأكثر، أو مجموع الفروض يساوي الثلثان نصف وسدس، فإذا كان الإخوة أقل من مثل الجد فالأحظ له المقاسمة، وإذا كان الإخوة مثل الجد استوى له المقاسمة والسدس، وإذا كان الإخوة أكثر من مثل الجد فالأحظ له السدس. وأما إذا كانت الفروض أكثر من النصف وأكثر من الثلثين بأن كانت مثلا نصف وربع، وكان الإخوة مثل الجد أو أكثر فالسدس هو الأحظ، وأما إذا كان الإخوة أقل من مثل الجد استوى له المقاسمة وسدس المال. وأما إذا كانت الفروض ثلثان وثمن أو نصف وسدس وثمن فالسدس أحظ في كل حال. هذه كالخلاصة لما سبق. وهنا تنبيه مهم مما سبق يتبين أن نصيب الجد لا ينزل عن السدس أبدا. قال صاحب الرحبية رحمه الله: وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. ثم قال الناظم محمد بن حجاز رحمه الله في القلائد البرهانية: وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث، أي أن الجد إذا كان معه إناث أخت شقيقة فأكثر أو أخت لأب فأكثر، فإن الجد يحسب على الشقيقة كأنه أخ شقيق، ويحسب على الأخت لأب كأنه أخ لأب، فإن له ضعفيها، له مثل حظ الأنثيين. هذا ما أراد الناظم رحمه الله الإشارة إليه، أو نقول بعبارة أخرى: فإن الجد يعصب الأخوات ويأخذ مثل حظيها، ويستدلون على ذلك بمساواته لهن في الإدلاء بالأب. ومثاله أن يهلك عن جد وأختين لأب، فهنا لا يوجد صاحب فرض، فإما أن يأخذ الجد مقاسمة وإما أن يأخذ ثلث المال، وإذا أخذ مقاسمة فإنه يأخذ مثل ما تأخذ الأختين، فيأخذ هذا النصف وتأخذ الأختين النصف الآخر، يقتسمنه بينهن بالسوية، والنصف أحظ له من ثلث المال. وأما قوله رحمه الله: إلا مع الأم فلا تنحجب بل الثلث، إلا مع الأم فلا تنحجب به بل الثلث لها مرتب. أتى الناظم رحمه الله بهذا البيت بعد البيت السابق الذي قال فيه أن الجد يعد كالأخ لدى الميراث، فخشية أن يفهم من هذا الإطلاق أن الجد يحجب الأمة من يحجب الأمة مع الإخوة من الثلث إلى السدس، جاء بهذا الاستثناء فقال: إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب. إذن فالجد لا يعد كالإخوة الأشقاء أو لأب على الأم، فلا يعد مع الإخوة في حجبها من الثلث إلى السدس، بل لها مع الجد الثلث كاملا. ومثاله: لو هلك عن أم وجد وأخ شقيق أو لأب، فالأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، ولأن المسألة ليست إحدى العمريتين، وهنا لم يحسب الجد مع الأخ على الأم، ويقاسم الجد الأخ، فتصح المسألة من ثلاثة، لكل واحد منهم سهم واحد. فالجد هنا لم يحسب مع الأخ على الأم، كأنه أخ فيحجبها من الثلث إلى السدس. هذا مراد الناظم رحمه الله من هذا البيت. وهنا ملاحظة نذكرها وهي مهمة، فلا يفهم من هذه التقاسيم والصور التي أتينا بها في هذا الباب وجوب حفظها، إنما هي استقراء وتتبع لحالات الجد مع الإخوة مع صاحب الفرض أو عدمه. بعض الطلبة يحب أن يكون مبرزا في هذا العلم، ويسهل عليه حفظ وإتقان هذه الصور والضوابط، فلا حرج عليه في حفظها، وهذا يسهل عليه كثيرا. لكن من صعب عليه ذلك فلا أقل أن يحفظ الحالات الخمس التي ذكرها الناظم رحمه الله: حال عدم صاحب الفرض، وحال وجود صاحب الفرض، ويحل كل مسألة للجد على حدة، ثم ينظر في أيها أفضل للجد، هل المقاسمة أو ثلث المال، أو هل المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس، ينظر أيها أفضل للجد ويعطي الجد أوفر الحظوظ. وهذا كله كما ذكرنا لكم على المذهب المرجوح عند علمائنا الكبار، وإلا فعلى القول الراجح: احجب الإخوة مطلقا بوجود الجد واسترح، ولا داعي لكل هذه التفريعات والتقسيمات والصور والضوابط، والله الموفق. إلى هنا لم يبقى لنا من مسائل الجد والإخوة إلا بابين: باب المعادة وباب الأكدرية، نحاول أن نتمهما في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.